الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق هناك ثلاث قضايا نبحثها. القضية الأولى، يعني في مسألة من؟ فهذه الثلاث قضايا ترتبط بمن؟ إذا الفضولي، إذا اشترى شخص من الفضولي وكان يعلم أن هذا مرة يعلم مرة بس هذا مو مهم، والمالك قد رد، والمالك قد رد. قلنا نتكلم في ثلاث قضايا. القضية الأولى أنه هل يجوز للمشتري أن يرجع بالثمن الذي دفعه إلى البائع الفضولي، تكلمنا إلى آخره. والقضية الثانية، هل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن أو أنه لا يجوز له ذلك؟ والقضية الثالثة هذه هي التي نريد أن نبحثها، وهي أنه لو فرض أن الثمن كان تالفا، ليس بموجود، ومفروض كلامنا أن المالك قد رد. كل هذه المسألة هي قلنا بشقوقها الستة هي في حالة رد المالك. الثمن تالف والمالك قد رد، والمفروض أن المشتري يعلم كمحل كلامنا، هذا يعلم. إذا كان جاهل قلنا هذا خارج محل كان بلا إشكال، ضمان وجواز لها كل ثابت، لا كلامنا لو كان يعلم. فحينئذ هل يجوز أن هل يضمن البائع في هذه الحالة على تقدير تلف المبيع، على تقدير تلف الثمن، هل يكون ضامنا في مثل هذه الحالة؟ الشيخ رحمة الله عليه ذكر المعروف يعني المشهور بين الأعلام أن البائع لا يكون ضامنا، لأن المشتري حينما دفع إليه الثمن دفعه إليه وهو يعلم أن هذا غاصب. فإذا على هذا الأساس هو قد دفع الثمن بلا 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 عوض. عوض منين يريد أن يأخذه؟ أيوه، يعلم أن هذا غاصب، وما دام قد دفعه بلا عوض فلماذا يكون البائع ضامنا ما دام هو أتلف مال هذا المشتري وقد دفعه بلا عوض؟ نعم لو كان جاهلا تلك قضية أخرى، ولكن كلامنا نحن قلنا في صورة العلم. هذا ما ذكره المشهور. الشيخ رحمة الله عليه لم يعترض على هذا الاستدلال، بل أراد تقديم صياغة علمية أكثر، فذكر ما حاصله طبيعي لإثبات ماذا؟ لإثبات إيش؟ عدم الضمان، عدم ضمان البائع للمشتري. ما حاصله أن مدرك الضمان أحد أمرين، مدرك الضمان هو أحد أمرين، إما اليد أو قاعدة الإقدام. واليد قد خرجت منها اليد الأمانية يد الأمان الذي دفعت إليها بنحو الأمانة، جعلت مالي أمانة عند شخص، هاي يد أمانية يعني ذات أمانة، أنا جعلتها أمينة على هذا. فإذا حصل تلف من دون تفريط عند الأمين لا يكون ضامنا، الأمين لا يضمن إلا أن يفرط، فإذا لم يفرط لا يكون أمينا. إذن خرج من قاعدة الضمان باليد حالة كون اليد أمينة، ثم أضافه، وهذا واحد ما يفيدنا، هذا ما يفيدنا هذا، ثم أضاف قدس سره، قال إذا كانت اليد الأمينة ليس الضامنة فكيف باليد التي المالك يكون المالك قد سلطها سلط تلك اليد على الإتلاف من دون عوض كما هو المفروض في محل كلامنا. فإن المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع وهو يعلم أنه غاصب، يعلم أن المبيع ليس ملكا له، إذن المشتري سلط البائع على إتلاف الثمن بلا 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 مقابل. فإذا اليد الأمينة لم تكن ضامنة هذا بالأولى لا يكون فيه ضمان، لأن نفس المالك هو سلط على على الإتلاف بلا عوض، فكيف يثبت الضمان باليد آنذاك؟ هذا أولى من اليد الأمينة. هذا بالنسبة لمن إلى قاعدة اليد. إذن قاعدة اليد لا يمكن تطبيقها على من؟ على البائع لإثبات ضمانه. وأما بالنسبة إلى قاعدة الإقدام فأيضا لا يمكن تطبيقها في المقام، لأن المشتري وإن أقدم على تضمين البائع حينما دفع إليه الثمن ضمنه ولم يدفع إليه الثمن مجانا، ولكن التضمين هو بمال الغير، والمفروض هو يعلم أنه مال الغير، هذا مال المالك الأصلي. فإذا يعني لم يقدم بالتالي إما أن نقول لم يقدم على تضمينه أو أقدم على تضمينه، لكن تضمين بمن؟ بمال الغير وهو في حكم العدم. فإذا لا يمكن تطبيق قاعدة اليد على اليد لإثبات تضمين البائع، إذ المفروض أن المشتري قد سلط البائع على الثمن بلا مقابل، لأن المقابل ملك الغير. وأما بالنسبة إلى قاعدة الإقدام فهو قد أقدم المشتري على تضمين البائع بالمبيع الذي يعلم أنه ملك للغير، فإذا على هذا الأساس إقدام على تضمين البائع ما موجود، المشتري لم يقدم على تضمين البائع حقيقتان، وإنما على تضمينه بمال الغير، هذا بالتالي في حكم العدم. هذا مو دليلان، هذا هو دليل واحد لكن صياغة علمية جديدة. إذا ما نقدر نقول على أنه تغاير تلك الصياغة في الروح، ولكنه من حيث الألفاظ والترتيب هي مغايرة لتلك الصياغة التي هي مستند المشهور. ثم بعد ذلك أشكل الشيخ على نفسه وقال: صحيح أن المشتري دفع الثمن إلى البائع في مقابل ماذا؟ ملك الغير، وهو يعلم أنه ملك الغير. صحيح صحيح صحيح، ولكن هذا المشتري بنى على أن هذا البائع هو مالك، ولذلك أخذ يشتري منه، ولو لم يبني على أنه مالك فكيف يتحقق المبادلة والبيع؟ لا يمكن تحقق ذلك. إذن هو بنى على أنه مالك، وما دام قد بنى على أنه مالك كما هو المتعارف بين من؟ بين الغاصبين، هو هكذا، هو واحد باني على أن الثاني، هم كلهم حرامية، لكنه باني على أنه هو مالك. هذا همات يعترف لبيمن، واحد يعترف للثاني بيمن بالملكية، لكن هذه الملكية الذي تسميها ادعائية ما من هذا القبيل، ملكية ادعائية ليست ملكية حقيقية. وما دام المشتري قد بنى على أن البائع مالك، إذن قد ضمنه، يعني حينما دفع إليه الثمن لم يدفعه مجانا، لا 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 لا، بل على أن يكون هذا الثمن مضمونا بملكه، الهائل من ترجع ملك البائع، غايته بملكه الادعائي وليس بملكه الحقيقي. وهذا المقدار يكفي لتصحيح التضمين، فالتضمين يكون حقيقيا، غايته أن طرفه وهو الملكية يكون ادعائيا، فالادعاء ليس في نفس التضمين وإنما في طرفه وهو الملكية. وبالتالي هذا حكي زايد، قاعد أحكي هذا حكي زايد، الصراحة أحكي حكي زايد بعد ماكو مطلب. والشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع كم صفحة ابتلى بداء شي يسمونه هاي هم ما تفرد مشكلة، بداء التطويل. واحد لا يبتلي بداء التطويل، بعض مرات هو واحد يبتلي وما يدري، أو يأخذ بعد الوهس يقولون أو يطول إلى آخره، وبالتالي إذا طول همات المطلب هم ما ترى عليه من يضيع. هاي دائما في محاضراتنا في قضايانا، هم لنشرق ونغرب، ومرة نروح للشمال ومرة للجنوب، ونطولها منا ومنا، وذاك الطرف راح يضيع كلمة. فالمطلب كلمة أمكن لم يكون أولى ثم أولى. على أي حال فالخلاصة الشيخ يريد يقول، قلت هذا بعد مو مطلب جديد أريد أبينه، يقول على أنه التضمين حقيقي، إلا أن التضمين يكون للمالك، وهنا كذلك التضمين للمالك ولكن للمالك الادعائي، فالادعاء في الملكية أي في طرف المالكية أي في طرف التضمين وليس في نفس التضمين. إذن بالتالي المشتري ضمن البائع، وما دام قد ضمن البائع حقيقة فيندفع ما ذكره الشيخ في صياغته العلمية، لأنه هكذا ذكر. هذا بعد قاعد أذكره، هذا فرد مطلب بعد، ماذا مو زائد هذا، لا 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 لا، هذا قاعد أفتح المطلب به. فيندفع بهذا دليل الشيخ، دليل الشيخ الذي كان على الضمان. ما هو كان الدليل على الضمان؟ إما قاعدة اليد أو قاعدة الإقدام. أما قاعدة اليد فلا يمكن التمسك بها، لأن اليد الأمانية هي ليست بضامنة، فكيف باليد التي سلطت على الإتلاف المجاني؟ هذا اندفعه، كلا لم تسلط وإنما هي يد ضامنة، جعل الضامنة، فإذن على هذا الأساس لم يجعل لها الحق في الإتلاف المجاني، وإنما جعل الضامنة بنحو الحقيقة، تضمين حقيقي غايته طرفه وهو المالكية ادعائي. وأيضا يندفع ما ذكر في قاعدة الإقدام، حيث قيل إن المشتري وإن أقدم على تضمين البائع، وهكذا البائع أقدم على الضمان للمشتري، لكن إقدام بمال الغير بما يعرف كل من الطرفين أنه مال الغير، فلا يكون هذا إقداما على الضمان. الجواب قد اتضح، بعد البناء على الملكية الادعائية لمن يعني للبائع، يكون حينئذ التضمين حقيقيا، فبالتالي أقدم المشتري على تضمين البائع، كما أن البائع أقدم على أن يكون ضامنا لثمن المشتري، حقيقة أقدم على الضمان حقيقة. نعم، طرف التضمين والضمان هو ادعاء. هذا ما أشكله الشيخ عليما على نفسه، وبناء عليه يبطل الدليل الذي والبيان الذي ذكره. أجاب قدس سره على ذلك، قال هناك خلط بين مطلبين، حصل خلط بين مطلبين، هناك مسألة الضمان والتضمين وأيضا مسألة ثانية وهي مسألة المعاملة والتبادل. الضمان أو التضمين لا يمكن أن يكون بما يعترف الطرفان أنه ليس ملكا للضامن، لا يتحقق بذلك الضمان ولا يمكن. نعم، ادعاء المالكية ينفع في تحقق المبادلة، وعنوان البيع، لا أنه يكفي لصدق عنوان الإقدام على الضمان، وأنه أقدم كل من الطرفين على الضمان. كلا، إنهما ما داما يعرفان أن هذا المبيع ليس ملكا للبائع، فلا يمكن أن يتحقق الإقدام من الضمان، لا من المشتري، فإنه لم يقدم على تضمين البائع، يعني لم يقدم على تضمينه الثمن، إذ كيف يضمنه الثمن بما يعرف أنه بالمبيع الذي يعرف أنه ملك الغير. وهكذا البائع أيضا لم يقدم على الضمان، ما دام يعرف هو وصاحبه يعرفان على أن المبيع ليس ملكا له. فإذا الملكية الإدعائية لا تنفع في حصول الضمان والتضمين الحقيقي، وإنما ينفع ذلك في حصول المبادلة، فإن المبادلة تكون بين المالكين، ويكفي في المالكية للطرفين أن تكون إدعائية ولا يلزم أن تكون حقيقية. إذن الشيخ قدس الله روحه الشريفة في مقام الجواب فرق بين المبادلة، يعني بتعبير آخر البيع، وبين الضمان. وفكرة ادعاء الملكية لا تكفي في تحقيق الضمان، الضمان لابد الحقيقي لا يكون إلا بما يملكه الإنسان حقيقة. نعم، المبادلة والبيع يكفي في تحققه الملكية الادعائية، ولذلك السراق الآن يتبايعون ويقصدون البيع والمبادلة، إذ يكفي في تحقق البيع والمبادلة الملكية الادعائية، أما مسألة الضمان الحقيقي لا يكون إلا بما يملكه الإنسان حقيقة. إذن بناء على هذا النتيجة صار أنه يمكن رفع الضمان لعدم نتيجة. شنو صار السؤال الآن الشيخ؟ الدليل عنده لعدم الضمان وافق المشهور، يعني ترى الشيخ وافق المشهور حكى هواية، وبالتالي هو موافق المشهور، ولكن دليل على أنه الضمان ثابت لأجل أنه في الحقيقة رفع الضمان يكون بما أشرنا إليه بأحد أمرين، إما بكون اليد أمانة، أو في الحقيقة إثبات الضمان يكون بأمرين، إثبات الضمان يكون بأمرين، باليد أو بقاعدة الإقدام. وقاعدة اليد بما أنه خصصت باليد الأمانية، وبالأولى اليد التي سلطت إعلاما على الإتلاف، فإذا على هذا الأساس لا يمكن إثبات الضمان بقاعدة اليد، وأيضا لا يمكن إثبات اليمن بقاعدة الإقدام. هذا خلاصة كلامه، ماذا ثم ذاك دفع إشكالات جانبية وإلى آخره. فخلاصة كلام الشيخ نتمكن أن نقول أنه رفع الضمان عن البائع باعتبار أنه لا يوجد موجب علما لضمانه، إذ الموجب للضمان أحد الأمرين وكلاهما لا يأتيان. ثم بعد ذلك أضاف شيئا، هذا بس أذكره، ثم بعد ذلك أضاف قدس سره شيئا، قال إن دفع المشتري الثمن إلى البائع ليس إلا كدفعه، هاي هو ذكره بعدين، ليس إلا كدفعه علما إلى شخص ثالث. وكما أنه الشخص الثالث أجنبي، جيران ابن جيران، وكما أنه الدفع إلى ثالث لا يوجب ضمان ذلك الثالث، كذلك الدفع إلى الفضولي الذي يعلم المشتري أن هذا فضولي وغاصب، الدفع إليه كالدفع إلى الشخص الثالث، فكما أن الدفع إلى الشخص الثالث لا يوجب الضمان، كذلك في مقامنا الدفع إلى الباع الغاصب لا يوجب الضمان. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، ونتأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.